الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 18 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري اليعفي رحمه الله، قال: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. الغدوة تكون في الذهاب، والروحة تكون في الإياب، ومنها ما ينطقه بعض القبائل اليمنية حين يقال لهم أين فلان، يقول روح، أي رجع إلى بيته. وربما تطلق الغدوة على التبكير، والروحة على ما يكون في آخر النهار. قال: حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله بن جعفر المديني الملقب بحية الوادي. عندك يا حمود، هذا مدح ولا ذم؟ لما لقبوه بحية الوادي مدحوه أم ذموه؟ يقول ذموه. من يوافقه؟ مدحوه. مدحوه لأن حية الوادي لا يفوتها شيء، فذلك علي بن المديني عنده العلم بالأحاديث الثابتة والأحاديث المعلولة. قال: حدثنا يزيد بن هارون. ما كنيته يا أبا سعد؟ أبو، حتى أنا لعله أبو سعيد. أبو سعيد يا أخو انظروا، يا أبو خالد، إذن كلنا وهمنا. أبو خالد يزيد بن هارون الواسطي شيخ الإمام أحمد، قال: أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم، له ولد اسمه عبد الرحمن بن أسلم. ما حاله؟ ضعيف فقط جدا. وله أب اسمه أسلم. ما حاله؟ زيد ثقة، وأبوه أسلم إمام مولى عمر بن الخطاب. عن عطاء بن يسار، وأرجح منه عطاء بن أبي رباح، وأضعفهم عطاء الخرساني، ضعيف ولم يسمع من عباس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. وهذا حديث عظيم يدل على فضل المساجد وعلى فضل الذهاب إليها والرجوع منها، ويدل على كرم الله الواسع. وتعلمون أن من أسماء الله الشكور، وهو الذي يجازي على القليل بالكثير. ومن أعد له نزلا في الجنة، أي ضيافة في الجنة، لابد أن ينالها إن مات على الإسلام وثبت عليه حتى الممات. وفي الحديث دليل على أن الجنة موجودة الآن، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الجنة موجودة الآن في أي مكان. عند الحبيشي هذا، الجنة موجودة الآن. أين موجودة؟ ها؟ يقول: في بيوت الله في السماء. ما الدليل؟ نعم، عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وفي حديث البراء: اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة. وفي الحديث الآخر: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. والدليل هذا الحديث أنها موجودة، أعد الله له نزله في الجنة من الجنة. ومن هم الذين يخالفون هذا الأمر؟ عنده أنت أبو من؟ أبو ليلى؟ ها؟ عندك أبو ليلى. من يخالف أهل السنة؟ المعتزلة والجهمية، يزعمون أن وجود الجنة والنار الآن عبث، وهذا طعن في الله، فإن الله لا يكون في ملكه العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال قوله كلما غدا أو راح أي بكل غدوة وروحة، وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقا، لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة والصلاة رأسها، والله أعلم. نعم هذا هو المراد. أما يذهب إلى المسجد من أجل يشرب، أو يذهب إلى المسجد يريد له عامل، أو يذهب إلى المسجد يريد شيء من الأمور الدنيوية، هذا لا يشمله. لكن ذهب إلى المسجد للصلاة أو لطلب العلم أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ما أبرك المساجد على المسلمين. قال باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إذا أقيمت الصلاة المكتوبة والإنسان يريد أن يتنفل ما يجوز له التنفل في ذلك الوقت، يجب عليه أن يقطع التنفل ويدخل مع الإمام في الفريضة. إلا أن بعض أهل العلم قالوا إذا كان قد ركع الركوع الثاني ولم يبق عليه إلا مثلا سجود وتشهد فليتم الصلاة، وذهب بعضهم إلى أنه إن كان قد شرع في الصلاة فليتم الصلاة، والصحيح أنه يقطع إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والدليل ما جاء خارج الصحيح أقيمت الصلاة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ورجلا يصلي في ناحية المسجد فقال أتصلي الفجر أربعة كالمنكر عليه. قال هذه الترجمة لفظ الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه، وقيل إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجه. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري عن أبي سعد بن إبراهيم زهريا أيضا. سعد بن أبي وقاص من أين هو؟ سعد بن أبي وقاص زهري، سعد بن أبي وقاص زهري نسبة إلى بني زهرة قبيلة من قريش. عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة، يقال بحينة جدته، وربما قيل عبد الله بن بحينة، بعض البيوت قد تشهر فيه المرأة حتى يسمى بها وينسب إليها، مثل ابن تيمية بن علية كثير، يعلى بن منية وقيل بن أمية. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد، وقد سألتكم سؤال هنا ما هو قبل أيام، معلى ابن أسد أخو بهز بن أسد. قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزد وقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف لاث به الناس، أي أحاط به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا، الصبح أربعا كالمنكر عليه، أتصلي الصبح أربعا؟ تابعه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد بن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك، هذا خلاف في راوي الحديث هل هو مالك بن بحينة أو عبد الله بن بحينة أو أنه روي على الوجهين. قوله قال له مالك بن بحينة هكذا يقول شعبة في الصحابي، وتابعه على ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمة، وحكم الحفاظ يحيى بن معين وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والإسماعيلي وابن الشرف والدارقطني، أو حكم وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم فيه في موضعين، أحدهما أن بحينة والدة عبد الله لا مالك، وثانيهما أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك، وهو عبد الله بن مالك بن القشب، بن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة، وهو لقب واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله. وفي الحديث من الفوائد إنكار المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل حين صلى في وقت لا يجوز له أن يصلي فيه إلا المفروضة. وفي الحديث من الفوائد أن العبادة هي الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما خالف ذلك وإن كان هيئته العبادة فليس بمقبول. وقد رأى ابن المسيب بعضهم يصلي بعد العصر فقال له لا تصلي، قال يعذبني الله على الصلاة، قال يعذبك على مخالفة السنة. فالإنسان ينتبه لهذا الأمر، ليس كل مسألة خلاص يقول لك أهم شيء عبد الله. بعض الناس إذا أنكرت عليه المسبحة قال يا أخي خلوا يذكر الله، أو أنكرت عليهم الموالد قال خلهم يجتمعون على ذكر الله. المسألة ما هي مسألة اجتماع على ذكر الله أو ذكر لله، المسألة كيف يذكر الله. الله عز وجل قد علمك كيف تذكره، علمك كيف تصلي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تصلي إلا كما بيّن لك النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر الله كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وتعتمر كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي تصح به العبادة. حتى الكفار، أبو جهل لماذا عبد الأصنام؟ يريد أن يعبدها بالطريقة التي يظن أنها تقربه إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فبين الله لهم أن هذا هو الكفر بعينه. فهذه دقيقة ينبغي أن نتفطن لها، لأن أكثر الأمة الآن إذا أنكرت على أهل البدع يقول خليه يا أخي أهم شيء عبد الله، أهم شيء صلي. كيف يصلي؟ ربما ينقرها كنقر الغراب، أو ربما يصلي في مسجد فيه قبر، أو ربما يصلي خارج الوقت أو قبل الوقت. مسألة ما هي مسألة يصلي ولا يصوم، مسألة كيف تصلي ولمن تصلي، كيف تصوم ولمن تصوم، كيف تحج ولمن تحج. تعود إلى شرطين: الإخلاص والمتابعة. وفيه الإغلاظ في إنكار المنكر، يفهم ذلك من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لقوله الصبح أربعة، الصبح أربعة، قال بهمزة ممدودة في أوله ويجوز قصرها وهو استفهام إنكار، وأعاده تأكيدا للإنكار. والصبح بالنصب بإضمار فعل تقديره أتصلي الصبح، وأربعا منصوب على الحال قاله ابن مالك، وقال الكرماني على البدلية. قال ويجوز رفع الصبح أي الصبح تصلي أربعة، واختلف في حكمة هذا الإنكار، فقال القاضي عياض وغيره لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها. ويؤيده قوله في رواية إبراهيم بسعد يوشك أحدكم، وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك، وهو متعقب بعموم حديث الترجمة صحيح. إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، في بعض الروايات إلا التي أقيمت، لكن هذه اللفظة معلة. ووجه إعلالها لو أن رجلا دخل مع آخر يصلي العصر وكانت نيته الظهر، كان مسافرا مثلا وجمعه وكانت نيته الظهر، فعلى قوله إلا التي أقيمت معناها أن الصلاة باطلة، وهذا ليس بصحيح. فلا صلاة إلا المكتوبة، سواء كانت على نية الإمام أو على نية المؤتم. وقال النووي الحكمة فيها أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة انتهى. وهذا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول الجمهور، ومن ثم قال من لا يرى من لا يرى بذلك إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام. وقال بعضهم إن كان في الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم، والأول عن المالكية والثاني عن الحنفية، ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره. أكأنه لما تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهي عن إيقاعها في تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك. وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لئلا يلتبسا، وإلى هذا جنح الطحاوي الذي أظهر والله أعلم أن القول الأول أقرب، حتى يدخل الإنسان في الصلاة غير متشاغل، لأن الإمام إذا دخل في الصلاة وأنت تريد أن تكمل ستشتغل وتكثر، يعني تسرع في التشهد، ولا تسكن، ثم تسرع في إدراك الإمام، وربما يفوتك دعاء الاستفتاح، وربما يفوتك سماع الفاتحة معه، ثم تقرأ الفاتحة مستعجلا حتى لا يسبقك بالركوع. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بأمر أو نهى عن نهي إلا ولنا فيه مصلحة شرعية علمناها أو جهلناها، كما قال ظهير: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رفق، وطواعية الله ورسوله أرفق بنا. عندك يا يوسف، من أخرج هذا الحديث؟ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رفق، وطواعية الله ورسوله أرفق بنا. في مسلم في باب المزارعة، الرافع من خديج، لكن هذا عن ظهير من عمومة رافع.